إذاعة الشرق من باريس، سيرجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. مشروع الدستور التونسي الجديد يطرح في الجريدة الرسمية ويتضمن 142 فصلا تتوزع على 10 أبواب. انتخاب عضو مجلس الأمة الجزائري عبد المجيد عز الدين رئيسا للمجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية يترأس مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة EMS أوفاديا جروب ليميتد تتعلق ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وإسرائيل. بيروت تستضيف الاجتماع التشاوري العربي تحضيرا لقمة الجزائر، ووزراء خارجية 21 دولة عربية يتوفدون إلى لبنان للمشاركة. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن عن حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد والتي تتعدى 3 مليار دولار. مقتل 17 شخصا وعشرات الجرحى في ضربة بصاروخ أطلق من طائرة استراتيجية على مبان سكنية بمنطقة أوديسا جنوب أوكرانيا. وفي ختام النشر، الصفحة الرياضية وألعاب المتوسط في وهران. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل، نبدأها من تونس، حيث صدر مساء أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 أمر رئاسي عدد 578 لعام 2022 مؤرخ في 30 من جوان 2022. يتعلق مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء وبنشر هذا الموضوع، وهو استفتاء مقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022. كل التفاصيل مع مازن حمود.
نشر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الخميس في الجريدة الرسمية مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 من هذا الشهر، والذي يعارضه عدد من الأحزاب. ويأتي مشروع الدستور الجديد ضمن الأمر الرئاسي لسنة 2022، ويتكون من 142 فصلا توزعت على 10 أبواب، وجاء في الباب الأول تحت عنوان أحكام عامة، أما الباب الثاني فجاء مخصصا للحقوق والحريات، وخصص الباب الثالث للوظيفة التشريعية وتوزع على قسمين، القسم الأول لمجلس نواب الشعب والقسم الثاني للمجلس الوطني للجهات. أما الباب الرابع فقد جاء تحت عنوان الوظيفة التشريعية وتوزع على 25 فصلا، وخصص قسمه الأول لرئيس الجمهورية وقسمه الثاني للحكومة. وجاء في الباب الرابع مكررا عنوان الوظيفة القضائية، والباب الخامس للمحكمة الدستورية. أما الباب السادس فللجماعات المحلية والجهوية، والباب السابع تحت عنوان الهيئة العليا المستقلة الانتخابات، والباب الثامن للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصل وحيد. أما الباب التاسع من 3 فصول تحت عنوان تنقيح الدستور. أخيرا الباب العاشر خصص ل3 فصول للأحكام الانتقالية. وجاء في ديباجة الدستور إعلان الهدف من وضعه، وقال نسعى بهذا الدستور الجديد إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة، فلا سلم اجتماعي دون عدل. وأعلنت المادة الثانية من مشروع الدستور أن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري، فيما أكدت المادة الثالثة على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. وقالت المادة إن تونس من الأمة الإسلامية، كما أشارت المادة السادسة إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وبناء على هذه المادة فإن مشروع الدستور الجديد يعيد النظام الجمهوري إلى تونس بعد أن كان نظاما برلمانيا معدلا في دستور العام 2014. وعن الحقوق والحريات جاء في الفصل 22 تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. وأكد الفصل 27 من الدستور تضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الضمير. وبخصوص الإضرابات كفل مشروع الدستور الجديد حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، وضمن حق الإضراب، كما جاء في الفصل 56 بخصوص البرلمان أنه يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ومجلس نيابي ثاني يسمى المجلس الوطني للأقاليم والجهات. ونص الفصل 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية في القذف والسلب أي الانتقاص. وجاء في الفصل 88 من الدستور أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام، ويشترط عند ترشحه للمنصب أن يكون عمره 40 عاما على الأقل. ونص الفصل 101 أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. ونص الفصل 102 على أن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة. كما نص مشروع الدستور الجديد لتونس على أن الرئيس إذا تعذر عليه بصفة وقتية القيام بوظائفه يفوض ذلك إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للأقاليم. وفي حال شغور منصب رئيس الدولة لوفاة أو استقالة أو عجز تام، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما. ونص الفصل 110 من الدستور أنه لا يسأل رئيس الدولة عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه. وبخصوص الحكومة فإنها تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية. كما نص الفصل 112 على أن الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الدولة. وبخصوص المحكمة الدستورية جاء في الفصل 125 أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة بمحكمة التعقيب وتتكون من 9 أعضاء. وكان الرئيس التونسي قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 من تموز جويلية 2022 وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 من كانون الأول ديسمبر المقبل.
تم انتخاب عضو مجلس الأمة الجزائرية عبد المجيد عز الدين رئيسا للمجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي، وذلك خلال أعمال الدورة العادية للفصل التشريعي 6 لهذه الهيئة التي انعقدت بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا. أوضح بيان لمجلس الأمة أن انتخاب ممثل مجلس الأمة في هذا المنصب البرلماني الهام جاء بعد عملية انتخاب هيئة مكتب البرلمان الإفريقي، وهي رابع مرة تترأس فيها الجزائر هذه المجموعة التي تعد واحدة من بين 5 مجموعات جيوسياسية تمثل كافة مناطق القارة في برلمان عموم إفريقيا. يشارك في هذه الدورة وفد برلماني مشترك فيما بين الغرفتين يتشكل من بين عضوين من مجلس الأمة و3 من المجلس الشعبي الوطني الجزائري وأهم أعضاء في البرلمان الإفريقي. في المغرب ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب بمقر الوزارة بالرباط مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة EMS أوفاديا جروب ليميتد تتعلق ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ودولة إسرائيل فيما يخص تعزيز الاستثمار والابتكار في العديد من المجالات بما في ذلك القطاع السياحي حسب ما جاء على وكالة الأنباء المغربية. وذكر بلاغ للوزارة أن مذكرة التفاهم هذه التي تأتي تماشيا مع التوجيهات السامية للملك المغربي محمد السادس والمتمثلة في إرساء نموذج للتنمية الاجتماعية قائم على مبادئ المساواة والإنصاف والتضامن تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تنفيذ برنامج استثماري يهم تصميم وبناء وتجهيز بعض المؤسسات الاستشفائية بمساهمة مالية من شركة EMS أوفاديا جروب ليميتد تقدر بنحو 5 مليارات درهم. وبحسب المصدر تشمل المرحلة الأولى من هذا البرنامج الاستثماري تشييد 5 مؤسسات استشفائية بسعة سريرية تناهز 1000 سرير على مستوى جهات الداخلة وادي الذهب فاس مكناس درعة تفيللت جهة الشرق وجهة مراكش أسفي. حضر هذا الحفل أطر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك أطر من الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية في المملكة. تتجه الأنظار غدا إلى استضافة بيروت لاجتماع التشاور العربي تحضيرا لقمة الجزائر، بحيث بدأ توافد وزراء خارجية 21 دولة عربية إلى لبنان للمشاركة في الاجتماع باعتباره يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب وسط تشديد أوساط دبلوماسية على كون الوجود العربي في بيروت لا يعد كونه بروتوكوليا لا يؤشر إلى أي تغيير في الموقف العربي المعلن والواضح إزاء الملف اللبناني والذي لا يزال يربط بين الإصلاح ووقف الهدر والفساد وبين المساهمة في عملية إنقاذ لبنان واستنهاضه من أزمته بالتوازي مع الاستمرار في البحث عن السبل الآيلة إلى تقديم الدعم المباشر للشعب اللبناني من دون المرور عبر قنوات السلطة. وفي طليعة الواصلين كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن حمد الرحمن الثاني الذي حرص على أن يخص قائد الجيش العماد جوزيف عون بزيارة بالغة الدلالة في مستهل جولته على المسؤولين تأكيدا على استمرار الدعم والمؤازرة للمؤسسة العسكرية، بينما أثنى العماد عون على اللفتة الكريمة كما قال من أمير قطر بإعلانه تقديم مساهمة مالية بقيمة 60 مليون دولار لدعم عناصر الجيش اللبناني، مع التنويه في الوقت نفسه بمبادرة قطر منذ نحو عام إلى إرسال مساعدات غذائية شهرية إلى المؤسسة العسكرية في ظل معاناتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان. ومساء استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الخارجية القطري في دارته معربا عن تقدير الدعم القطري الجديد للجيش والمساعدات الدورية لسائر القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على استقرار لبنان. وفي التحضيرات الجارية للمؤتمر قالت مصادر صحفية أنه ليس هناك من جدول أعمال لاجتماعات المجلس، فهي جلسة تشاورية ويمكن لأي وزير أن يقدم عرضا عن أولويات بلاده في سياساتها البينية بين العرب واتجاه القضايا العربية والدولية الكبرى. ولذلك قالت المصادر أن المناقشات لن توفر ملفا اقتصاديا أو دبلوماسيا وأمنيا إقليميا ودوليا، ولذلك ستشمل الأزمة السورية من جوانبها المختلفة وما يجري في فلسطين المحتلة والقدس تحديدا، كما بالنسبة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة العالميين وتداعيات كل هذه الملفات على الدول العربية وسبل مواجهتها للتخفيف من أثارها السلبية التي طاولت دولا عدة في مختلف القارات. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد تجاوزت 3.5 مليار دولار، مؤكدة أنها أعلنت القوة القاهرة في ميناءين نفطيين في شرق البلاد وفي حقل نفطي في غربها. قالت المؤسسة الرسمية في بيان أن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت حتى تاريخه 16 مليار دينار ليبي، أي ما يساوي 3.59 مليار دولار، وأن الإنتاج انخفض بشكل حاد لتراوح الصادرات اليومية بين 365 و 409 ألف برميل يوميا، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. ونقل بيان المؤسسة عن رئيسها مصطفى صنع الله قوله: لقد نفد صبرنا بعد محاولاتنا مرارا تجنب إعلان القوى القاهرة، إلا أن تنفيذ التزاماتنا أضحى مستحيلا، ونحن مضطرون لإعلان القوى القاهرة على موانئ السدرة وراس لنوف إضافة إلى حقل الفيل. يقع هذان المرفآن النفطيان في شرق ليبيا في حين يقع حقل الفيل في جنوب غرب ليبيا. وأضاف صنع الله: نجابه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مرهقة في عدم قدرتنا على تغطية احتياجات المرافق الحيوية بالمحروقات. وإذ أكد رئيس المؤسسة على مشروعية الاختلاف السياسي، حذر من أن استخدام النفط قوت الليبيين ورقة مساومة هو خطيئة لا تغتفر كما قال. قتل 17 شخصا في ضربات على مباني سكنية بمنطقة أوديسا جنوب أوكرانيا. أجهزة الطوارئ الأوكرانية قالت أن صاروخا أطلق من طائرة استراتيجية كما أسمتها أسفرة عن سقوط 14 قتيلا و30 جريح بينهم 3 أطفال. يأتي ذلك بعد انسحاب القوات الروسية أمس من جزيرة الثعبان الاستراتيجية في البحر الأسود، فيما يعد نصرا لكييف يمكن أن يخفف من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن ستارا حديديا جديدا بين روسيا والغرب بدأ بالإغلاق، وأن موسكو لن تثق في واشنطن وبروكسل من الآن فصاعدا. وأضاف لافروف أن على الغرب عدم ممارسة أي ضغوط حتى لا يؤذون أنفسهم، لأنه تم البدء بهذه العملية واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الاهتمام على الإطلاق كما قال بفهم مصالح روسية. جاء ذلك تأييدا لتصريح أدلى به وزير خارجية بيلاروسية والذي قال إن الغرب أنشأ أساسات ستار حديدي مع بلاده وروسيا. نصل إلى الصفحة الرياضية، فقد ودع المنتخب الجزائري لأقل من 18 عاما منافسات كرة القدم ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران بعد تحقيقه فوزا واحدا وهزيمتين. وخسر المنتخب الجزائري أمس أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-2 على أرضية ملعب الشهيد زبانة في وهران. سجل الهدف الأول للمنتخب الفرنسي اللاعب أمين مسوسة في الدقيقة 7، وعاد أمين مسوسة في الدقيقة 27 وسجل الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. الهدف الأول للمنتخب الجزائري سجله إيفان شقرة من ضربة جزاء في الدقيقة 56، وعدل محارب الصحراء النتيجة في الدقيقة 79، لكن الفرحة لن تدم طويلا حيث أضاف المنتخب الفرنسي الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 82. وحصدت تونس أمس 4 ميداليات خلال هذه المنافسات، وزانت بطلة الجودو نهال الأندلسي الميدالية الفضية بعد أن هزمت في الدور النهائي لمنافسات وزن تحت 70 كيلوغرام أمام الإسبانية روستان بعشرة مقابل لا شيء. كما حصدت البعثة التونسية 3 برونزيات في منافسات الجودو والملاكمة للرجال والسيدات، وتوج الملاكم بلال محمد بالبرونزية في منافسات وزن 57 كيلوغرام بعد أن هزم من قبل الجزائري أسامة مرجان. وفي سباق 3000 متر موانع بألعاب القوى أحرز التونسي أحمد الجزيرة المرتبة الرابعة بتوقيت 8:24.31 من الثانية، وبذلك زاد رصيد تونس إلى 16 ميدالية، 3 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات حتى مساء أمس. وأيضا في هذه الصفحة الرياضية، حجز المنتخب المغربي لكرة القدم تحت 18 عاما بطاقة التأهل لنصف نهائي هذه الألعاب ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تعادله مع إسبانيا بهدف لهدف، واحتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولريم مجموع الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.